بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتابع الحديث معكم أيها الأحبة في موضوع مخارج الحروف، وقد انتهينا إلى المخرج 12 من هذه المخارج، وهو مخرج الصاد والزاي والسين. المخرج 12 مخرج الحروف اللي هي الصاد والزاي والسين. نكتب هنا العفو، احنا مراد السيد مهدي المصور هنا بهالجهة، 12 مخرج الصاد والزاي والسين، هذه تخرج ما بين هذه الثلاثة، تخرج ما بين طرف اللسان أو ما بين الثنايا وطرف اللسان، ما بين الثنايا الأسنان، يعني ما بين الثنايا وطرف اللسان، هذا مخرج هذه الحروف الثلاثة. إذن كما ذكرنا في الحروف السابقة الثلاثة اللي هي الطاء والدال والتاء، أيضا كلها تخرج من مخرج واحد، ولكن بينا الفروق فيما بين هذه الحروف. هذه الحروف التي هي الصاد والزاي والسين أيضا مخرجها واحد، ولكن يعني بعضهم يسميها لأنها تخرج من أطراف الثنايا الأسنان، بعضهم يسميها بالأسنانية، يعني أعتبر هذه الحروف من الحروف الأسنانية لأنها تخرج من الثنايا من طرف اللسان. ولا يوجد أيضا خلاف في هذه الحروف، في مخارج هذه الحروف بين القدامى وبين المحدثين. بعضهم فسر أنه التسمية بالحروف الأسنانية لأنها تخرج من مغارز الأسنان، لأنها تخرج من مغارز الأسنان، يعني ليست هنا ما بين الثنايا وطرف اللسان، يعني طرف اللسان يعتمد على مغارز الثنايا، فحينئذ تسمى بالحروف الأسنانية أو المغارزية لأنها تخرج من مغارز الثنايا أو مغارز الأسنان الثنايا، وإن لم يرد نص من القدامى بهذا الشكل، لأنه هذا المكان الذي هو مغارز الثنايا بالحقيقة هو اللثة، لأنه ما يلي الأسنان من المغارز هي اللثة، فالمراد واحد وإن اختلفت التعبيرات وإن اختلفت العبارة بين بعضهم في وصف هذه الحروف. ولكن ما الخلاف بين هذه الحروف اللي هي الصاد والزاي والسين؟ السين من الحروف المهموسة، الصاد من الحروف المجهولة، وكذلك الزاي. فما الخلاف بين هذه الحروف مع أنها تخرج من مخرج واحد؟ فالزاي هو الحرف المجهور ونظيره السين الذي هو الحرف المهموس. أما الصاد فما هو الفرق بينه وبين السين مع أنهما من مخرج واحد؟ الصاد والسين من مخرج واحد، حتى أنه بعض الكلمات القرآنية تجوز القراءة فيها بالسين والصاد، مثلا فزاده بسطتين بالسين وزاده بسطة بالصاد، اهدنا الصراط بالسين، اهدنا الصراط المستقيم، أيضا اهدنا الصراط بالصاد المستقيم، لقرب مخرجهما. فإنه في كثير من الروايات وفي القضايا الفقهية يجوزون القراءة بالسين والقراءة بالصاد في بعض الكلمات، مثل كلمة بسطة وكلمة مثلا الصراط في بعض المواضع. لكن ما الفرق بين الصاد وبين السين هنا؟ السين من الحروف المهموسة، الصاد أيضا مثل السين ولكنها من الحروف المطبقة، فاختلفت عن السين بأنها من الحروف المطبقة. يعني الصاد هي أيضا تخرج من مخرج السين وهي أيضا مهموسة ولكنها من الحروف المطبقة. ننتقل الآن إلى حروف ثلاثة أخرى من أو مخرج لمخارج من مخارج الحروف ثلاثة أخرى، وهي المخرج الثالث عشر، مخرج الضاء والذال والثاء، الضاء والذال والثاء، وكلها تخرج من مخرج واحد ما بين هذه الثلاثة، ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا. هذا هو مخرج هذه الحروف الثلاثة وكما يصفها القدامى. المحدثون أطلقوا على مخرج هذه الحروف الثلاثة أو على هذه الحروف الثلاثة ما بين الأسنان، يعني القدامى قالوا أنها تخرج ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، بينما المحدثون قالوا ما بين الأسنان. الدال من هذه الحروف حرف مجهور، والذال والثاء حرف مهموس. الذال من الحروف المجهورة والثاء من الحروف المهموسة، والضاء كالذال إلا أنه، يعني الضاء أيضا مجهور، إلا أن الضاء مطبق، يعني الضاء مثل حرف الذال كلاهما مجهوران، حرفان مجهوران، إلا أن حرف الضاء من الحروف المطبقة، أما الذال فهو ليس من الحروف المطبقة. يعني هناك شبه بين هذه الحروف التسعة، أن هذه الحروف التسعة اللي هي حرف الصاد والزاي والسين وحرف الضاء والذال والثاء وحرف الصاد والزاي والسين، هذه الحروف كل مجموعة من هذه الثلاثيات تخرج من مخرج واحد، ولكن الخلاف فيما بينها بين الجهر والهمس وبين الإطباق والانفتاح. هذه أيضا لا خلاف في صوتها، كل حرف من هذه الحروف لا يختلف المحدثون في وصف صوتها وفي وصف مخرجها، الكل يجمعون يعني القدامى والمحدثون على الوصف، يعني صفات الحروف وعلى المخرج. نأتي إلى المخرج الرابع عشر وهو مخرج الفاء.
المخرج الرابع عشر مخرج الفاء. هذا المخرج يخرج من باطن، يخرج هذا الحرف من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، وهو بما أنه يخرج من أطراف الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، إذن هو ماذا؟ هو شفوي، شفوي أسناني. هذا هو حرف الفاء، ولا خلاف بين القدامى وبين المحدثين في وصف هذا الحرف فاء، أيضا في الوصف وفي المخرج. ذكرنا بأن الأسنان واللسان والحلق هما كأصابع الإنسان الضارب على الناي، عندما يقطع الضارب على الناي الصوت الصادر في القصبة الناي بأحد الثقوب فإنه يقطع الصوت ويغير مجراه. فهنا الثنايا العليا تنطبق على الشفة السفلى فتحدث هذا الصوت الذي هو حرف الفاء، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى في كل الحروف في صفاتها وكيف تصدر هذه الأصوات. الآن ننتقل إلى المخرج الخامس عشر الذي هو تخرج منه الحروف التالية، وهي الباء والميم والواو. المخرج الخامس عشر هو مخرج الباء والميم والواو. هذا المخرج ما بين الشفتين، يعني تخرج هذه الحروف، تخرج هذه الحروف ما بين الشفتين، فمن ما بين الشفتين يخرج كل حرف من هذه الحروف، ولكن أيضا كما بينا وسوف نبين إن شاء الله تعالى أنه الخلاف في هذه الحروف من حيث الصفات، من حيث الشدة، من حيث الرخاوة، من حيث الهمس، من حيث الجهر إلى آخره. هذه الحروف كلها شفوية، وبعضهم يفرق بين الباء والميم فيعدونها، يعني يعدون الباء والميم من الحروف الشفوية، أما الواو فيعتبرونه حرف شفوي حنكي من الحنك الأقصى. هذا الخلاف بين علماء الأصوات في هذا الوصف، لماذا يفرقون في مخرج الباء والميم ويفصلون مخرج الواو. هذه الحروف تخرج ما بين الشفتين، هكذا وصفها أغلب العلماء القدامى.
لماذا يفرقون إذن بعضهم ما بين الباء والميم وبين الواو؟ يقولون بأن الواو بالحقيقة ليست من الحروف الشفوية، للشفة أو للشفتين دخل في إصدار حرف الواو، ولكن حرف الواو لا يصدر من الشفتين فقط، وإنما من الحنك الأقصى، من الحنك الأقصى، يعني يشترك في إخراج حرف الواو جهازان أو عضوان يشترك في إخراج حرف الواو الشفتان. وهذه الملاحظة التي تظهر في النطق بهذا الواضحة الظاهرة الواضحة التي تظهر في النطق بهذا الحرف حرف الواو، أن الشفتين تكون حركتهما واضحة عند النطق بالواو، ولكن هناك عضو آخر يتحرك ويحدث قطعا للصوت للهواء الصادر من القصبة الهوائية في الحنك الأقصى، فلولا ذلك المخرج يعني الحنك الأقصى، لولا أنه يقطع الصوت لما خرج الواو بهذا الوصف. فإذا هناك شيئان يشتركان، فكيف نسمي هذا الحرف؟ هل هو شفوي حنكي أوسطي كما هو عليه في الوصف المحدثين الذين يصفون الحروف بدقة شديدة لأنهم يراقبون المخارج ويراقبون الأصوات ويراقبون الأعضاء التي تشترك بالأصوات في إصدار الصوت، أو كما يسميه القدامى بأنه من الحروف الشفوية لأنه يخرج ما بين الشفتين، يعني لا يفرقون بين الباء والميم وبين الواو، يعني المحدثون يفرقون بين الباء والميم ومن جهة والواو من جهة. الواو تعتبر عند المحدثين حرف شفوي حنكي أوسطي، يعني من الحنك الأوسط، يعني للحنك الأوسط بارتفاع اللسان نحو الحركة الحنك الأوسط، واو أنه هناك دخل للحنك الأوسط في النطق بهذا الحرف، لا أنه مثل ما بالباء، الباء ليس للحنك الأوسط أو للحلق أو للحنك الأعلى أو الأدنى أو المغارز الأسنان، ليس لها دخل في إصدار حرف الباء ولا حرف الميم الذي تشترك فيه الشفتان. أما الواو فللحنك الأوسط فعلا دخل في إظهار هذا الحرف في إخراج هذا الحرف، ولذلك حصل الخلاف في الوصفين، في وصف القدامى ووصف المحدثين لهذه لمخرج هذا الحرف وهو حرف الواو. يعني كأن القدامى أغفلوا دور أقصى الحنك واللسان والتفتوا إلى الحركة الواضحة التي هي حركة الشفتين، فأطلقوا وصف الصفة الشفوية على حرف الميم. ننتقل الآن إلى مخرج آخر وهو المخرج الأخير من مخارج الحروف، وهو مخرج النون 16، مخرج النون الخفيفة أو نسميها النون الخفية الساكنة. التي
نسمع من غير إدغام أو إظهار وتخرج من الخيشوم. عفوا هذه النون الثقيلة الآن بس نميز بينه وبين النون المتحركة، نميز بين هذه النون الساكنة الخفيفة أو الخفية اللي تخرج التي تسمع من غير إدغام أو إظهار، وبين النون المتحركة، والفرق بينها، الفرق بين هذه النون والفرق بينها وبين النون المتحركة أن النون الساكنة إذا أمسكت بطرف الأنف، يعني إذا أمسكت بطرف الأنف يعني أغلقت أنفك، من هنا اختل النطق بها. أما المتحركة أما النون المتحركة فهي من حروف الفم وتشوبها الغنة. إذن النون الخفيفة لا ليس لها علاقة بحروف الفم، يعني لا تخرج من الفم بل تخرج من الخيشوم. يعني الخيشوم وهنا نكتب مخرجها، يعني وتخرج النون الخفيفة الساكنة وتخرج من الخيشوم. إذا مخرج هذه النون هو الخيشوم. ما الفرق بين النون الساكنة الخفيفة وبين النون المتحركة؟ كيف نميز بين هاتين النونين؟ أولا النون الخفيفة أو الخفية لأنها من الحروف التي يحدث يعني تخفى في مع بعض الحروف كما سوف نبين في حروف الإخفاء، تسمى بالخفية. والخفيفة لأنها ساكنة ليست متحركة. هذه تخرج من الخيشوم، والخيشوم هو نقطة الالتقاء بين مؤخرة الأنف وفتحة الفتحة التي بين مؤخرة الأنف وبداية الفم من الداخل، النقطة التي يلتقي فيها مؤخر الأنف مع الفم، هذه الفتحة هي الخيشوم. فالنون الخفيفة تصدر من تلك الفتحة من الخيشوم. هذه النون الخفيفة تسمع من غير إدغام أو إظهار، لا يوجد فيها إدغام وسوف نشرح معنى الإدغام، ولا يوجد فيها إظهار يعني الحرف حرف النون يظهر كما في النون الساكنة. الفرق بينها وبين يعني بين النون الخفيفة وبين النون المتحركة أننا لو أمسكنا بطرف الأنف وأردنا أن ننطق بهذه النون الخفيفة فإنها تختل، يعني لا يحدث النطق بها بشكل صحيح. لا واحد يجرب لا يمكن أن يصدر النون الخفيفة ولا الغنة، لا تصدر لأنها تصدر من الخيشوم، فلذلك يختل النطق بها. أما النون المتحركة فهي من حروف الفم ويمكن النطق بها حتى لو اختلف
حتى لو أمسكنا بطرف الأنف مثلا، مثال على النون الخفيفة، مثلا أقول ينقاد، ينقاد، فنحن لا ننطق بالنون عندما نقول ينقاد، يعني لا نقول ينقاد، لا ينقاد. فنلاحظ أنه لا دخل للفم ولا للسان ولا للحنك ولا للأسنان في إصدار هذا الصوت، يعني صوت النون في كلمة ينقاد. أو من قال، من قال كذا مثلا، من قال. فنلاحظ أن حرف النون يصدر من الخيشوم، من تلك الفتحة التي أشرنا إليها، ولا دخل للسان أو الفم أو الشفتين في إصدار هذا الحرف. بينما عندما نريد أن ننطق النون المتحركة فنقول من عاد، من عاد، فهنا تنفتح الشفتين بالميم، نفتح الشفتين بالميم، ثم يتصل طرف اللسان باللثة وفويق الثنايا اللي هو مخرج يخرج الهواء بغنة من الأنف بعد أن ينخفض الحنك اللين ليقفل طريق الفم أمامه. فنقول مثلا من عاد، من عاد، النون تظهر واضحة وبينة وتختلف عن قولنا ينقاد ومن قال. هذه النون الخفيفة، اللسان لا يمس اللثة فيها أو أصول الثنايا، بينما النون المتحركة اللسان يمس الثنايا. تقول من، ستلاحظ أن طرف اللسان يعتمد على اللفة، يعتمد على طرف الثنايا، بينما في النون الخفيفة من قال، ينقاد، أصلا اللسان مستلقي في داخل الفم ولا يتحرك ولا يعتمد على الثنايا في هذا النطق. نعم، وكأن اللسان في أثناء النطق بالنون الخفيفة الساكنة أو الخفية كأنه يكون في حالة يستعد فيها للنطق بحرف القاف، ينقاد، من قال، فاللسان يبقى مستلقيا وليس له دخل بالحركة التي تصدر مثل ما يصدر في قولنا من عاد، من عمل أو عمل. نعم، وتخرج النون بغنة من الأنف. هناك طبعا حروف سوف نفصلها إن شاء الله تعالى ونأخذ أحكامها في مبحث التجويد، ولكن هنا نمر مرا سريعا عليها، أنه متى تخفى هذه النون، لأنه أصبح لدينا الآن مخرجان، يعني النون لها مخرجان، وهذا ما ذكرناه في المحاضرات السابقة، أن الكتابة الرمزية لابد أن تكون لكل صوت من الأصوات، كما أنه اللام مثلا لها مخرج في حالة الترقيق، ولها صوت في حالة الترقيق، ولها صوت في حالة التفخيم. فعندما أقول بسم الله غير عندما أقول والله، بسم الله مخرج لله يختلف عن قولي والله، فالله هنا عندما أبتدئ به لفظ الجلالة يختلف عن قولي لله. هذا المخرج في حرف اللام بالكتابة الرمزية لا يوجد فرق بين أو وبين اللام، فلا بد من التمييز، وخاصة في علم التجويد، يعني لا بد من وضع قواعد وأسس جديدة للكتابة الرمزية تبين الرمز للحرف المنطوق للصوت، ماذا يريد المتكلم من هذا الحرف، هل هو اللام المرققة أم الأل اللي هي حرف الأل كأنه بالإنجليزي، أو في قولنا تعالى في قوله مثلا في قولنا للفظ الجلالة والله، هل نريد النون الخفيفة التي تصدر من الخيشوم والتي لا دخل للسان والأسنان والحلق والشفتان فيها والشفتين فيها، أم نريد النون التي ينطبق أو يعتمد فيها اللسان على الثنايا أو على اللثة؟ أيهما؟ اختلف المخرجان، فلا بد من وضع رموز تشير إلى كل حرف، وأقصد بكلمة حرف الصوت، تشير إلى كل صوت بما ينطبق عليه ويميزه عن غيره، لأنه فرق بين والله وبين لله وبين النون الخفيفة وبين النون في قول من ينقاد مثل أو من يعمل أو من يعمل مثلا. نعم، الحروف التي تسبب هذه النون الخفيفة هي أو حروف الإخفاء هي حرف الصاد الدال التاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء والضاد وأخيرا الضاء. بعضهم جمعها بهذا البيت من الشعر، يعني نأخذ من أول كل كلمة من هذا البيت، والحرف الأول من كل كلمة هو من هذه الحروف. هذا البيت صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا دم طيبا زد في تقى ضع ظالما صد ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فهذه الحروف التي هي الحرف الأول من كل كلمة في هذا البيت هي الحروف التي تسمى بالحروف الخفية أو الحرف الذي يسبب النون الخفية أو الخفيفة. مثلا من الحروف التي تسبب الإخفاء أمثلة بسيطة، وإن شاء الله تعالى نفصل في مبحث التجويد، مثل عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا عن صلاتهم اللسان لا ينطبق على موضع حرف النون الذي درسناه في النون المتحركة. كذلك عندما أقول منذر منذر من ذا الأنثى الأنثى، لا أقول الأنثى، يعني النون لا، اللسان لا ينطبق على مخرج النون المتحركة. من ثمره، من ثمره. هذه أمثلة طبعا مع كل هذه الحروف، أي حرف تأتي قبله النون أو التنوين كما سوف نشرح في التجويد إن شاء الله، فتخفى هذه النون، تكون نون خفية أو التنوين أيضا فإنه يخفى. الصوت في النونين واحد، الصوت واحد، إلا أن خفاء هذه النون وتحول اللسان عن موضعه في الضغط على أصول الثنايا أو اللثة، هذا ما جعل العلماء يذكرون نونين ويشيرون إلى مخرجين، يعني هناك فرق بين النون من حيث المخرج وليس من حيث الصوت. نعم. بعد هذه الجولة في المخارج الحروف، وها قد انتهينا من الحروف 16، ننتقل إلى موضوع جديد وهو صفات الحروف. فما هي صفات الحروف؟ وهذا طبعا نتكلم فيه الآن كمدخل بسيط وسريع، ثم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نفصل فيه. صفات الحروف لكل حرف من الحروف التي مرت علينا بمخارجها وبما يجري عليها، هناك صفات تعترض الصوت الصادر من القصبة الهوائية، وهذا الاعتراض يسبب رخاوة في الصوت أو شدة، يسبب همسا أو جهر، يسبب قلقلة أو انحراف، يسبب صفير أو ما شاكل ذلك. هناك 17 صفة، هذه الصفات 17 منها 10 متضادة، 10 صفات، 10 صفات متضادة. هناك 10 صفات يعني 5 وأضدادها، وهناك 7 صفات لا يوجد لها أضداد. فإذا أخذنا الصفات 5 وأضدادها، يعني ضد هذه الصفة مثلا المجهور ضده المهموس، فهاتان صفتان متضادتان، الانطباق ضده الانفتاح، الاستعلاء ضده الاستفال، فهكذا. إذا أخذنا 5 صفات، إذا أخذنا 5 صفات وضدها هذه 10، ثم هناك 7 صفات لا ضد لها، فيكون مجموع الصفات هي 17. الصفات 17 أذكرها فقط ونمر عليها مرا سريعا. الهمس، صفة الهمس وضده الجهر. حروف الهمس 10 حروف يجمعها قولنا أو قولهم سكت فحثه شخص، هذه الحروف 10 هي حروف الهمس. كل الحروف، كل الصفات التي لها ضد، إذا ذكرنا مثلا حروف الهمس 10 حروف فمعنى ذلك أن حروف الجهر 19 حرفا، يعني الحروف 29 اللي هي مجموعة حروف اللغة العربية، في الصفات المتضادة إذا ذكرنا مثلا 5 حروف في الصفة الفلانية معناها النقص 29 ناقص 5، الباقي مثل 24 معناها هي من الصفة الأخرى. حروف مثلا انطباق 4، النقص مثلا 29 ناقص 4 25، الباقي هي من حروف المضادة لهذه الصفة. فهذه الحروف لأنها متضادة تتقاسم كل حروف اللغة العربية، فالهمس 10 حروف، 10 حروف، وضده الجهر 19 حرف، الشدة 8 حروف، 8 حروف، ويجمعها قوله أجدت طبقك، هذه الحروف الثمانية هي الحروف الشديدة. هناك حروف ثمانية أيضا تتوسط بين الشدة وضد الشدة الذي هو الرخاوة، فيكون ثمانية الشديدة وثمانية حروف أيضا اللي يجمعها قولهم عن رمل، عن رمل هذه عفوا خمسة حروف، أنا آسف بالثمانية، خمسة حروف هي بين تتوسط بين الشدة والرخاوة، وراح نفصل إن شاء الله بذلك. ثم حروف الرخاوة وهي 17 حرف. الاستعلاء وضد الاستعلاء هو الاستفال. حروف الاستعلاء سبعة يجمعها قولك خص ضغط قط، وحروف الاستفال ما تبقى من حروف العربية فتكون 22 حرف. الأطباق أربعة حروف وهي الحروف الصاد والضاد والطاء والضاء، ما تبقى من حروف الأطباق هي حروف الانفتاح وهي 25 حرف، وآخر الحروف المتضادة الصفات المتضادة عفوا هي حروف البلاقة، ويجمعها قوله فر من لب، وحروف الأصمات وهي ما تبقى من غير هذه الستة حروف اللي هي قوله فر من لب، ما تبقى 23 حرف هي حروف الأصمات. وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سوف نفصل في هذه الصفات ونذكر الصفات السبعة الأخرى اللي هي القلقل والصفير والتكرير والتفشي والاستطالة والانحراف، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين.